أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام من الشيخ من المستشكل في العلم الإجمالي بأن الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة الواحدة بأن لا يرتكبهما دفعة، والمفروض ذلك ممتنع كما قلنا، في ما يمكن ارتكابه تدريجا ولا يمكن ارتكابه دفعة، وحينئذ من غير حاجة إلى المنع من الطرف الآخر، بعد ما يحتاجه ممتنع ذاتا لا تكليفا ولا منعا، وحينئذ يكون يمكن أن حينئذ. فإذا لا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الفرد الأول، كذلك الفرد الأول بعد ارتكاب الفرد الثاني هم ما يمكن المنع عنه، لأنه لا يمكن ارتكابه معه تدريجا، فيكون كالتخير الاستمراري كما في الحكم التخيري جائز كما يجوز التخير استمرارا، فهذا يكون كالتخير الاستمراري في بين النصوص، تفعل هاي الواقعة في الفعل الأول لما تبتدي بالفعل الثاني تروح تفعل الواقعة الثانية، معنى التخير الاستمراري هذا، فهذا يكون كالتخير الاستمراري في المقام. هذا القائل كان وجه القائل. الشيخ رحمه الله جاوب على هذا الإشكال، قال في الحقيقة هذا الإشكال أنه تجويز ارتكابهما معا من أول الأمر حتى لو كان ولو تدريجا، ولو كان الواقعة الأولى فعلا يمكن ارتكابه ولا يمكن ارتكاب الثاني، حتى لو كان ممتنع، لكن لما كان المولى يعلم بأن المكلف يمكنه ارتكابهما تدريجا حتى في زمانين، جواز ارتكابهما من أول الأمر تدريجا هو مانع من وجود الحرام الواقعي في البين، نفس العملية، وفرض يعني مو إلا كون يعلم بأنه راح ارتكبهما معا، ما عندنا هيك قاعدة، كون المولى يعلم أن هناك خمر في البين في إناءين والمكلف لا يستطيع إلا شرب إناء اليوم وإناء غدا، يجي يقول لك أن تشرب كلا الإناءين، هذا تجويز بشرب الخمر الواقع، فكون تعدد الواقعة وعدم إمكان الامتثال في واقعة واحدة ما يغير شيء من القول بعدم جواز ارتكاب الحرام الواقعي، فهذا التخير ما له أثر، يعني التخير الاستمراري ما يشمل هذه الصورة، يشمل الصورة الأخرى راح يذكرها الشيخ، يقول للشيخ هذه الصورة التي يعلم بأنه سيرتكب المكلف الحرام الواقعي ولو تدريجا جوازه له قبل ذلك هذا غير ممكن، هم عين الإشكال، عين الإشكال في الدعوة، ما عنده مشكلة، يعني قصدي ما يمكن القول بجوازه، هذا عين الكلام. فقلت تجويز ارتكابهما من أول الأمر ولو تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقعي، وهذا عين المنافات، والتخير الاستمراري في مثل هذه الصور هم ممنوع، أما إذا الشارع يعلم بحصول مخالفة قطعية للمحكوم ما يصير يقول لك أنت مخير استمرار. والمسلم من التخير الاستمراري ذكر الشيخ فروض، وهو ما إذا لم يسبق التكليف بمعين أو سبق التكليف بالفعل دون العكس، كأنه الشيخ اللي يقول له التخير الاستمراري وين محله؟ محل التخير الاستمراري يقول له ما إذا كان التكليف لم يسبق التكليف بمعين، قصد لم يسبق التكليف بمعين مثل إيش؟ ما الدوران الأمر بين الحرمة والوجوب، الدوران بين محذورين، لا ماكو تكليف معين، دائر الأمر لا حرام لا واجب، وهذا كما قلنا لا محذورين، ما يمكن لا ارتكابه لا امتثالهما مع لا ارتكابهما مع لا، يعني ما يمكن لو تركهما لو فعل، ما عندنا مجال لو فعل لو تركه، واحد حرام وواحد واجب وما عندنا معلوم، فماكو يعني قبل التكليف ماكو تكليف معين عليه، مو مثل ما وردنا حرام واقعي معلوم في البين وهو خمر، هناك لا نعلم لو حرام لو واجب، هذا التخير الاستمراري ممكن، أن الشارع يقول لك أنت مخير ما دامك أنت لا تعلم لو حرام لو واجب دخول دار زيد، لو حرام لو واجب، حين ما تبتلي بدار زيد لو تدخل لو ما تدخل، تجي اليوم الثاني هم لو تدخل لو ما تدخل، وهكذا هذا تخير استمراري، بس هذا شنو لم يسبق تكليف بمعين، ماكو شيء اسمه معين، ما تعلم ماكو تكليف معين، ولذا هناك كما يقول الجماعة كما يحصل يعني بالاستمرار، إذا فعلت الحكمين كما يحصل مخالفة قطعية يحصل موافقة قطعية، لأنه لو حرام دخول زيد لو واجب، فأنت اليوم تدخل وباكر ما تدخل، وحصلت لو أنت الدخول حرام أنت اليوم ما دخلت، لو الدخول واجب أنت باكر دخلت، ماكو إشكال. يعني أنت أنا فعلت الحرام القطعي بس فعلت الواجب القطعي، يعني صار عندك امتثال قطعي. فالشيخ يقول الاستمراري هذا جائز، هنا تخير الاستمراري في مثل هذه الصورة اللي ماكو حكم بمعين سابق، مو هذا حرام لا يجوز ارتكابه أو واجب يجب فعله، هذا ما يصير. صار واضح؟ هاي صورة. الصورة الثانية قال له حتى لو كان وهو ما إذا سبق التكليف بالمعين لكن بالفعل مو بالتار، بالفعل هم يصير تخير استمراري، مثل إيش؟ ما إذا علم بوجوب الجمعة أو الظهور، هنا يمكن تخير الاستمراري. هالسبوع أصلي الجمعة، الأسبوع الثاني أصلي الظهور، الأسبوع الوراء أصلي الجمعة، الأسبوع الوراء أصلي الظهور، وهكذا. هنا أهم شيء هم كما يقولون الجماعة لحصول موافقة قطعية ومخالفة قطعية، لو الجمعة واجبة أنا مأديها، لو الظهر واجبة أنا مأدي، وما أدري المفروض ما أعلم بالحرمة والوجوب. فالشيخ يقول له فيما إذا لم يسبق تكليف بمعين هذا التخيير الاستمراري ممكن، وإذا سبق التكليف بمعين بالفعل هذا هم التخيير الاستمراري ممكن. أما إذا لا كان بالعكس كما عبر الشيخ باعتبار هذا، حتى يكون هذا السبق والتكليف بالفعل، حتى يكون المأتي به في كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه، كما قلنا لو الجمعة لو الظهر، فأنا راح أترك واحد أفعل الثاني بمكانه، دون العكس. دون العكس قصد ما إذا سبق التكليف بالنهي بالتار، هذا ما يصير بتخيير استمراري. ليش؟ لأنه يلزم المخالفة القطعية. فكأنه الشيخ اللي يذكر، طبعا الشيخ كلامه رحمه الله حسب الظاهر في الواقعة الواحدة مو في تعدد الوقائع، كلامه في الواقعة الواحدة، في الواقعة الواحدة كما يقول الشيخ إذا كان يعني الواقعة واحدة ما تقبل، ففي التخير كما قال بين المحذورين مع عدم سبق التكليف هو فعل واحد، لو تسوي لو ما تسوي ما يمكن. وكذلك إذا كان وجوب هم لو تفعل لو ما تفعل، هم يعني أحد الواجبين، إذا كان فعل يعني واقعة واحدة ماكو غيرها، أنت لو تأدي لو ما تأدي، لو صلي الظهر لو صلي الجمعة، واحد تكليف يسقط الثاني، يصير الثاني يصير باطل. صار واضح؟ أما بالتكليف الحرمة الاستمرارية، الحرمة الاستمرارية بالواقعة الواحدة مثل ما يقول الشيخ ما يمكن جعل التخيير استمراري. ليش؟ حتى في الواقعة الواحدة إذا كان عندك مثلا إناءين أحدهما زجاج والآخر خزف، أو أحدهما بلاستيك والآخر زجاج، وعلمت بحرمة استعمال أحدهما، لا يمكن الشارع يقول لك تخيير استمراري بالإناء الواحد، يعني بحرمة، لأنه معنى الحرمة الاستمرارية ترك استمرارا مو في زمان دون زمان. فهنا ما يقدر يقول أنا الآن أجعل الحرام الإناء الأحمر واستخدم الأبيض ثم بعد شوية أقول الحرام الأبيض واستعمل الأحمر، هذا ما يصير، يصير مخالفة قطعية هنا يعني بالإناء الواحد، يعني قصدي بالواقع الواحد الإناء. فالشيخ قصدنا باستمرارية الوقائع إذا أزمنا، هنا إذا أزمنا في الحرام قد يقال أنه هنا يمكن أكون تخيير استمراري، إذا كان الابتلاء بالوقائع المتعددة بأزمنة متعددة، وقائع متعددة وأزمنة متعددة قد يقال بإمكان التخيير. يمثلوا للجماعة، يعني هذا يكون فرض خارج عن كلام الشيخ، مو هاي صورة لدى الشيخ. مثل إيش يمثلوا له؟ مثلا ما إذا علم ليوم الجمعة علم بحرمة السفر أو قص الأظافر، واحد حرام فعل حرام مو اثنينات أحدهما حرام، هنا يقدر يرتكب أحد الفعلين باعتباره ما يعلم الحرام الواقعي، فجائز. هنا ما عندنا مو علم إجمالي هذا، يعني لو حرام قص الأظافر لو السفر حرام بناء على أن يعني مو ما يجب الموافقة القطعية، فهنا يقدر يقلم أظافر اليوم بس ما يسافر، ما يصير يجمع بينات، ما يصير يعني يسافر ويقلم أظافره ما يجوز، بس إذا فعل قلم أظافره في هذا الأسبوع. تجي الجمعة الجاية هم إذا علم بأنه إما يحرم السفر أو قص الأظافر يقدر هناك يسافر، لأنه ما له علاقة بالتكليف الجديد الآن، التكليف الأول سقط راح، قال له حرام ذاك له حرام، هذا هو فعل أحدهما اللي ما يعلم بحرمته، هذا الأسبوع هم ما يعلم بالحرمة، ما عنده دليل على الحرمة، لو هذا حرام لو هذا حرام، فالسفر جائز. هذا يمثلون يقولون جماعة في تعدد الوقائع والأزمنة التخيير الاستمراري بالحرام ممكن بالحرمة. بس هذا كله بناء على مباني كما قلت لكم أنه موافقة القطعية مو لازمة ويعني هذا ويلزمه يعني وقوع الفعل الحرام بالتدريج بس ما يعلم لأنه الواقع أمس ذاك السبوع كان أحدهما حرام واحتمال أن كان قص الأظافر حرام ذاك السبوع السبوع احتمال السبوع عكسه يعني تنعكس القضية فما يقع في الحرام باعتباره مو حرام استمراري يعني مو أن قص الأظافر مستمر حرام أو السفر مستمر حرام هذا ما يصير. إذا قلت لكم كل يصير تعدد وقائع هاي الجمعة أحتمل حرمة أحد الأمرين لو قص الأظافر حرام لو السفر حرام قال قصة أظافر احتمال السفر حرام أنا ما مسوي حرام السبوع الجاي هم حرمة السفر أو قص الأظافر أفرض سافرت واحتمال قص الأظافر حرام هذا السبوع مو أن الحكم مستمر يعني هو لو قص الأظافر كله حرام لو السفر كله حرام هذا قصدهم الواقع الواحد الواقع الواحد الحكم مستمر. إذا تعددت الوقائع مع الأزمنة جماعة يقولون في الحرمة هم يمكن التخيير الاستمراري بس كون يصير هاي الصورة كما قلت لكم كون يصير كل واقع لها حكم جديد على الحكم الأول مو الحكم الأول مستمر هنا حيث ما يحرز الحرمة كما قلنا حتى يجي الأسبوع الثالث هم نفس الشيء هم لا أعلم أن قص الأظافر حرام أو السفر حرام هم أقدر أرتكب أحدهما لماذا؟ لأن ما أعلم بالحرمة احتمال قص الأظافر احتمال السفر صار واضح؟ فمع تعدد الوقائع مع الأزمنة قالوا الجماعة حتى بالحرمة ماكو مجال هذا بس قالوا هذا مو مراد الشيخ هاي الصورة مو شيخ جديدها ولا هذا القائل مو علم إجمالي إمام ماكو علم إجمالي فهاي الصورة خارجة عن كلام الشيخ وإن جماعة أشكلوا بعضهم على الشيخ بين أكو عندنا صورة يمكن التخيير الاستمراري بالحرام جماعة جاوبوا وقالوا هاي الصورة مو مراد الشيخ رحمه الله خارجة عن مورد علم الإجمالي أنا لا يحصل حتى علم إجمالي بارتكاب الحرام كما قلت لكم ما نعلم الحد ما دام تعدد وقائع لأن ما أدري أنا أفرض كل أسبوع أخالف بس هو هذا الأسبوع يا الحرام كما قلت لكم مو حرام مستمر مرة لا هو لو قص الأظافر كله حرام لو السفر كله حرام هذا ما يصير بعد مثل ما يقول الجماعة ما يمكن أنه أنا هالأسبوع أسوي أقص أظافري الأسبوع الجاي أسافر أنا أقع في المخالفة القطعية لكن كلامنا لا مع تعدد الأحكام في الوقائع المتخلفة يعني المتعددة فهالأسبوع لو هذا حرام لو هذا حرام الأسبوع الجاي هم لو هذا لو هذا ما أدري فهنا الارتكاب جاء التخير مستمر يكون لك حق هذا الأسبوع تقص أظافرك الأسبوع الجاي تقص أظافرك تسافر هم كيف لأن ما تعلم يا الحرام فهاي الصورة قالوا خارجة عن كلام الشيخ ما يرد الإشكال على الشيخ بهم إنه ما ذكر مو قال ما يمكن هذا ما يمكن قصد الشيخ هذا في الواقعة الواحدة وإن استمرت الأزمنة بس واقعة واحدة قصده يعني هو الحرام مستمر كما قلنا بعد ما يمكن يعني التخير ابتدائي الشارع يقول لك لك أن ترتكب ما له معنى حتى لو استمرارا كما قلت لكم إذا نعلم إنه لو قص الأظافر حرام لو السفر يعني مستمرا ما له معنى الشارع يقول لك قص أظافرك وسافر ما يمكن لأن راح يصير ارتكاب الحرام الواقعي ولو تدريجي صار واضح الصورة يعني توضيح المطلب فهذا الشيخ كما يقول لك ما يمكن بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتي به على تقدير حرمته وسيأتي تتم ذلك في الشبهة غير المحصورة تفصيل هذا المطلب يعني هو التخير الاستمراري والابتدائي بالحرمة كما قلت لكم هناك الشيخ راح يجي تفصيله فإن قلت أشكل المستشكل بإشكال آخر فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات كما في الشبهة غير المحصورة كأنما القائد يستشكل يقول خو إحنا نانا عندنا لا إشكال مخالفة لعلم إجمالي في موارد منها في موارد الشبهة غير المحصورة قد يحصل هنا علم بمخالفة العلم الإجمالي كما وكما لو قال القائل في مقام من جملة الموارد راح يبين بها مخالفة العلم الإجمالي قال القائل في مقام الإقرار هذا لزيد بل لعمرين هنا نشعدنا احنا في باب الإقرار الحاكم هنا يأخذ إذا أقر قال هذه 100,000 دينار لزيد ثم قال بل لعامر فالحاكم هنا القاضي الحاكم الشرعي يقول له ادفع هاي 100 لزيد وروح جيب 100 ثانية انطيها لعامر هنا نخو نعلم قطعا بأنه واحد من عندهم ما يستحق ما يمكن هي 100 نفسه مستحق للاثنين وجاي يدعي أن كل منه ما يستحق 100 فواحد مستحق بلا إشكال هنا باب الإقرار احنا عندنا بعد ما يمكن تراجع الإقرار ما يصير فإذا أقر الاثنين بعين واحدة الحاكم يجبر على أنه يدفع العين الأول وقيمتها للثاني أو بدلها إذا كان مثل هذه 100,000 يعني 100,000 أخرى. فهذا مخالف للعلم الإجمالي قطعي. مع ذلك يجوز للإنسان الآخر الثالث أن يتعامل معهما في كلا المالين. هذا قطعا علم مخالف للعلم الإجمالي. معهما معا يعني يتعامل. يعني هذا الأخذ 100,000 الأولى وهذا الأخذ 100,000 الثانية. أقدر أنا أشتري من عنده أبيع لداري وأخذ 100,000 وأروح للثاني أبيع لسيارة وأخذ من عنده 100,000 وأنا راح يصير عندي 200,000 قطعا واحدة مو ملك واحد من عندهم. مع ذلك جائز. هاي مخالف العلم الإجمالي من صور مخالفة العلم الإجمالي. وكما لو قال القائل في مقام الإقرار هذا لزيد بل لعمر فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمر مع أن أحدهما أخذ المال بالباطل مو ماله. وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمر مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه قطعا. مع ذلك يجوز. هذا مخالف العلم الإجمالي قطعي. ولو قال هذا لزيد بل لعمر بل لخالد هم نفس المشكلة راح يصيرون ثلاثة دور هم مع ذلك حيث إنه يغرم لكل من عمر وخالد تمام القيمة مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعان. قطعان هذا ماكو مجال. وأي فرق أيضا بين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز باعتبار قد يقال هذا أي فرق جاي مستشكل يستشكل قولي ناكي أنتوا تقولون باعتبار عندنا حديث إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فبإقرار العقلاء جوزتم مخالفة العلم الإجمالي. شنو الفرق بينها وبين كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام؟ فهم من خالف العلم الإجمالي قوله عليه السلام كل شيء لك حلال. شنو المشكلة؟ أنتوا هنا نقبلتوا بمخالفة العلم الإجمالي عندكم حديث بأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فأنا عندنا حديث ثاني يقول كل شيء لك حلال. شنو الفرق بين الحديثين؟ هنا أنا ما يصير مخالفة العلم الإجمالي لأنك تقع في مخالفة قطعية. هناك يصير وين وقعت في مخالفة قطعية؟ يقول شو الفرق بينهما؟ وأي فرق بين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وبين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما كل شيء لك حلال حتى أن الأول يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع والثاني هذا كل شيء لك حلال لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما. شو الفرق بيناتهم؟ صار واضح الإشكال؟ وكذا عدنا أيضا من صور مخالفة العلم الإجمالي لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما عدنا هاي موارد التداعي. إذا كانت هناك عين وضع كل منه يده عليها يعني عدنا إيدين اثنين ساكنين في دار كل منهما يدعي أن الدار كلها له عند الحاكم وكل منهما ما عنده بينه أو عنده بينه الحاكم شي سوينا يناصف الدار بينهما لأن اثنين عندهم إيد واليد حجة كلاهما يأخذ الدار كله ما يصير فيناصف بينهما مع أنهما كل منهما شي يدعي تمام الدار فأحدهما لا يملك نصف الدار ماكو. فهنا أنا مخالفة قطعية قطعا نعلم علم إجمالي بأن أحدهما لا يستحق الدار مع ذلك الحاكم يناصف الدار بينهما. وكذلك هم يجوز الشراء منهما يجي واحد يشتري الدار منهما هم يصير مع أنه راح يعلم بأنه أكو جزء من الدار راح يكون الثمن المدفوع باطل يقينا قطعا مع ذلك يجوز. وكذا لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما مع العلم طبعا قطعا بأنها ليست إلا لأحدهما أما مع الشيخ يمكن أن تكون مناصفة والدعوة باطلة هذا معلن الصورة هذه الشيخ جاي يذكر صوت العلم القطعي إذا شاكين يعني احتمال كل منهما يدعي باطلا أن الدار كلها له وإنما يحتمل سلوك إلى نص ما بعد ما صار عندنا يقين بالمخالفة لا مفروض نعلم أن الدار قطعا من كل واحد منهما مو لهما معا هنا يصير المخالفة قد علم قطعي. وأيضا مسألة باب الودعي هاي عندنا مسائل مشهورة درهمين الودعي أنه إذا أودع زيد عند الودعي درهم وأودع عمرو درهمين وضاع عند الودعي درهم فالودعي شو يسوي هنا الودعي طبعا مو ضامن يعني أمين فعنده بقى 3 دراهم، وكان عنده درهم الواحد ودرهمين الواحد، الآن بقى عنده درهمين فقط. الإمام حكم بالرواية أن ينطي درهم لواحد ونص ونص درهم للثاني، يعني أوقع النقص عليهما، مع أنه قطعا هو الدرهم لو ما زيد لو ما تعمر، لأنه ما يقبل، يعني واحد الدرهم، واحد عنده درهمين وضاع درهم، فلو ضاع درهم أبو الدرهمين، لو ضاع درهم أبو الدرهم الواحد، شلون الإمام حكم بتنصيف الدرهم اللي هو قطعا نص لو هذا لو هذا؟ فهم أكو هنا علم إجمالي يعني حاصل بالمخالفة القطعية إذا تعاملت معهما معا، أخذ نص درهم من هذا ودرهم ونص من هذا، إذا اشتريت من عندهم صار عندي درهمين أعلم بأن نصف منهما مو الواحد من عندهم قطعا، نعم مخالفة قطعية جائزة. وكذا وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد المودعين درهم وللآخر درهمان فتلف عند الودع أحد الدراهم فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه قطعا. وكذا أيضا من الموارد لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم الحاكم بالتحالف وانفساخ البيع، هذه إذا صار عندنا تداعي، هم تارة يكون التداعي، طبعا لصور كثيرة وهذا باب البيع، تارة يتداعيان في المثمن، يعني زيد يقول أنا اشتريت الدابة وعامر يقول بعت الدابة مو الدابة، فهنا يتداعيان في المبيع، يجي الحاكم شي يسوي؟ يتحالفون، إذا ماكو لا بين عند هذا ولا بين عند هذا، يحلف زيد على أن المبيع الدار وليس الدابة، يحلف عمر على أن المشترى الدابة وليس الدار، يبطل كل من البيعين، لأنه لا البيع الأول صحيح ما عنده، جاي يحلف هذا على أن الدار مباعة وليست الدابة، ثاني جاي يحلف على أن الدابة مشترات وليس الدار، بعد تصادم اليمينين يتساقطان فيبطل البيع، مع أنه البيع ما ينفسخ بعد، أكو بيع حقيقي قطعا واقع، فلو الدار مباعة وثمنها ملك البايع والدار للمشتري، لو الدابة مباعة وأيضا ملك المشتري والثمن للبايع، من هنا الحاكم من يحكم بالتفاسخ ويرجع يعني الدار والدابة ويرجع الثمن، رجع الثمن لهذا ودار ودابة ما ينباع، ناصر عندنا علم قطعي همات أن أحدهما ما أخذ ما لا يستحق، وتارة يتداعيان بالثمن عكس القضية، يقول له بيع الدار هذا يقول ب100,000 هذا يقول ب200,000، سيدا 100 و200 يصير يرجعون للمية، 100 دراهم ودنانية، واحد يقول أنا هذا بيعته بدولار، ثاني يقول بعته بدينار عراقي ما أريد دولار ما أخذ، الثمن بقيد بقيد أن يكون دولار، هذا يقول له بقيد أن يكون دينار عراقي، هنا الحاكم هم شو يسوي؟ هم أيضا يفسخ البيع، ما يمكن هم يتحالفان فيبطل البيع، لأنه هذا جاي يدعي بالدينار دون الدولار، هذا يدعي بالدولار دون الدينار ما يقبل، مو ثمن واحد، أما إذا كان 100 و200 لا يرجعون للمتيقن القدر المتيقن، فهنا هم أيضا يبطل الحاكم، هم أيضا نعلم قطع الدار مباعة بأحد الثمنين، فأحد الثمنين ملك لأحدهما والدار ملك للآخر، لو البيع صحيح لو البيع باطل، صار واضح؟ لو البيع بالدولار لو البيع صحيح فالدار ملك هذا وذاك لو يملك دولار لو يملك دينار، لو البيع باطل فالدار ملك هذا وهذا يملك دولار وهذا يملك دينار، بعدنا ما ندري شنو، فهنا بس مخالفة قطعية لأن البيع حاصل مفروض، البيع ما ينفسخ يعني بحكم الحاكم، بس هو الحاكم ما عنده وسيلة إلا طريقة التحالف والفسخ. وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي، التفصيلي كما قلت لكم إذا علمنا بأن البيع وقع لازم وما ينفسخ بالتحالف، هذا مو انفساخ ظاهري مو واقعي، فصير عندنا علم تفصيلي بأنه الدار يعني أكو أحد الثمنين مو الواحد من عندهم قطعا، علم يقيني أصلا. في بعض الفروض تفصيلي في بعض الفروض صار واضح كما قلت لكم، إذا نعلم بأنه كما الثمن لو ملك هذا لو ملك هذا كما لا يخفى، إسا هذا اللي ذكر المستشكل الوجوب، يعني ذكر أنه عندنا الشبه المحصورة التي يقع فيها مخالفة، قد يحصل علم إجمالي بارتكاب بعض المخالفات في الشبهات المحصورة الغير المحصورة، اللي قد يحصل الإنسان عنده يقين بأنه وقع في الحرام من حيث لا يعلم، اللي هو معنى جزء ارتكاب، والموارد الأخرى الشيخ راح يجاوب على فرض فرض عن هذه كيفية حل هذه الصور وجواز الارتكاب في غير مورد صورتنا حل الصور. الشيخ طبعا راح يتعرض مطلبه وراح يكون راح نقرأ الساب يعني بس أوله وبعد نخليه. قلت أما الشبهة غير المحصورة سيجيء وجه جواز المخالفة فيها. أي يعني منقول إلى كلامه إحنا يجينا الكلام إنه في شبهة محصورة يجينا إن شاء الله في الشبهة غير المحصورة هم راح موضوع كامل هناك نتحدث شنو الوجه في جواز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة هناك راح نعرف الوجه فتنحل هاي الشبهة. فبعد ما نطيل الكلام هنا لأن محلها هناك فمن جاوب عن هذا الإشكال. نعم الإشكالات الأخرى أما الحاكم في قضية الحكم اللي قال فرض الحاكم يأخذ المال لأحدهما فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهرية هو طريقته يعمل بالظواهر حكمه ما عنده حكم واقعي كالإقرار والحلف والبينة وغيرها فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه هو كأنما مثل ما واحد يستحق حقه فيأخذه فهو مقامه الشكل هو يقوم مقام المستحق يأخذ لحقه بالحقيقة والحاكم عمل أن يأخذ الحق للمستحق لمستحق الحق بعد التداعي صار واضح بس هو عليه يعمل بالظواهر عند بينة يعمل بالبينة عند إقرار يعمل بالإقرار شو اللي عنده ولا عبرة بعلمه الإجمالي عبر علم الحاكم الإجمالي ما له قيمة الآن مو يما هو العلم الإجمالي خل يحصل عنده علم إجمالي بس هو ما مكلف بالعلم الإجمالي هو مكلف بالظواهر فقط فهو عليه العمل بالظواهر علم الإجمالي ما يأثر على أصل الحكم صار واضح لأنه علم الإجمالي هو مو هو بالحقيقة هو حكم حجة في حقهما مو علم حجة في حقهما الإجمالي هو حكم الحاكم حجة في حقهما بعدما يترافع إليه هو يعمل القواعد القواعد الحكم يصير حكمه نافذ عليهما حجة مو علم الإجمالي حجة علم الإجمالي ما له روح هذا علم الإجمالي صار واضح فهذا ما له أثر فهو يعمل بمقتضى وظيفته الحاكمية نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد احنا عندنا الان ثوب مشترك وعندنا من مسائل الجواز اذا لم يبتليا هم بحكم يشتركان فيه هنا ايش عندنا كل منهم اصحاب الحق يجري اصاله عدم الجنابه هذا باب الثوب المشترك فانا وزيد نلبس ثوب واحد وجدنا فيه منيا بس ما يدري من المشكل هنا اخوي نروح للمفتي نساله اقول له انا شنو حكمي يقول له احطهم بالمسجد لانه ما تعلم بالجنابه اخو زيد راح يساله اهم شيء يقول له هم يدخل للمسجد هو بفتوى يصير عنده علم إجمالي بأن مجنب دخل المسجد بس هذا شنو أثر هذا علينا إحنا كمكلفين ما له أثر أنا حكمي جواز الدخول وصاحبي أم حكمه جواز الدخول مو إحنا مبتلين بعلم إجمالي صار واضح إذا إحنا مبتلين بعلم إجمالي ما يصير كما يقولون الجماعة كما يصلي أحدهم أحدهما خلف الآخر جماعة هاي ذكروها المسألة ذكروها ما باب واجدي الثوب المني في الثوب إذا كان العلم الإجمالي الحاصل مو مشترك بينهما لغيرهما ما له أثر لكن إذا لهما هذا ما يصير فإحنا كلامنا يقول له يا صورة تقصد هذا نالها حكم الحاكم مثل قضية المفتي بالحقيقة مو هو الحاكم بعلم الإجمالي علم الإجمالي مو دائر بينهما كل واحد جاي يأخذ حقه ما له علاقة أنا أدعي الدار مالتي هو يدعي الدار مالته كل واحد جاي يأخذ حق المستحق فأنا أدعي استحقاقي لكامل الدار وأخذي للنص أراخ خلاف حقي هو هم هالشكل صاحبي مفروض الدعوة هذه مفروض مع عدم الكذب مو كاذبي كل واحد بناء على روحه هو مالك للدار كاملة عنده شواهد خلينا نقول لكنه هنا كما قلنا ماكو علم إجمالي بينهما علم إجمالي عند الحاكم فما له أثر مثل قضية المفتي هنا ما يأثر نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد فإنه إنما يأذن كل منهما بملاحظة تكليفه في نفسه فلا يقال إنه يلزم من ذلك إذن الحاكم للجنب في دخول المسجد وهو حرام حاكم ما أذن للمجنب وإنما أفتى لكل منهما بحسب تكليفه بجواز دخول الدار وكل منهما بحسب تكليفه أصاب عدم الجنابة جارية في حقه فما يقول الحاكم أذن للمجرم في دخول المسجد، ما كل شيء. صار واضح؟ وأما غير الحاكم إسا هذا يجينا بعد المسألة بأنه الآخرين شو يتعاملون، هذا يساعدهم عليه الإجمالي همات. كما قلنا يجوز، أنا يجوز لي أن أشتري الدار منهما، يعني كل واحد أخذ نصه وأجمع الدار عندي، هذا يجوز. وهنا أنا هم أيضا في واجدي المني الظاهر يجوز، هم أصلي الظهر خلف واحد والعصر خلف واحد، هم الظاهر ماكو إشكال. وإلى آخر الموارد ذني شلون نحلين، هذا الشيخ هم راح يجاوب عليه، يقول بالنسبة إلى غيرهم التكليف شنو، هذا هم يجي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.